وما يدريك لعل الله.
ما جزء يعني لعل كان.
ها؟ نشوء كلام المؤلف أولا. أولا استفدنا من قول في تطهير نجاسة الكلب والخنزير أن الكلب والخنزير نجس، هذا الكلب والخنزير. طيب استفدنا أيضا أن الخمر نجس. من أين يأخذ؟ والاستحالة غير الخمرة. كذا استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله ويطهر بول الغلام لم يكن طعام بنطحه. واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان من حيوان طائر. المهم أن الدم نجس بالتفصيل اللي فيه. استفدنا أيضا أن الميتة نجس نجسة إلا الآدمي وما نسله سائل المتولي من طاهر. استفدنا أن بول ما يؤكل لحمه أو ما حاجة هذا لأنه على الأصل. استفدنا أيضا أن أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. كم ذولي؟ سبعة. طيب نعم. طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه نجس أضيفه إلى ما سبق. طيب هذا واحد. نرجع مرة ثانية. هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها على كلام المؤلف؟ في الماء. الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. طيب ثانيا هل العدد شرط أو لا؟ على كلام المؤلف شرط، سبع وإحداء بالتراب في نجس الكلب والخنزير. طيب في غير الأرض، في غير الأرض. طيب نجس لكنه بس لأنه يشرط فيه النضح، لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات لأنه نجس، إلا أنه لا يجب غسله. نعم. طيب فيه أيضا استفدنا أن الشيء قد يطهر بغير الماء وهو الخمر إذا تخلل، هذا واحد. كيف؟ والعلقة ما ذكرها المؤلف، صح؟ ما ذكر المؤلف، لكن ذكر فيما سبق الماء، الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه. ما مر علينا هذا؟ طيب الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر مع أنه ما طهر بماء. طيب وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضا يطهر كما سبق. الأشياء اللي يفعى عنها نشوف كلام المؤلف. إذا بقي بعده كثير بعد النزح كثير. طيب الذي يفعى عنه أولا يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر، ثاني عن أثر الاستجمار بمحله. باقي شيء هنا شيء بقى. وأيضا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم. هذا طاهر، نبي اللي يعفى عنه من النجاسات. طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه نشوف. أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير. ما القول الراجح؟ أن الكلب سبع والخنزير كغيره من النجاسات. ثانيا هل يشترط التسبيع في غير الكلب على قول الراجح؟ لا يشترط. الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، زوال عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة طهرت. طيب، هل تطهر النجاسات بغير الماء على القول الصحيح؟ نعم. ومنه الاستجمار خلافا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر. طيب، وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل زال حكمها وطهرت. طيب، نعم، لا ما يبقى إذا زالت بالكلية، يعني زالت جرمها بالكلية. نعم،
جرمها الظاهر
إيه ما يأثر، ما يأثر الشارع ما جعله مؤثر، يعني في الخف والنعل، قصدك الخف والنعل.
مثلاً قول الآدمي مثلاً لو تعرض للشمس،
هنا
قول
الآدمي
الآن مثلاً يعني دخل
منه
البيت
بيئة التراب،
لا زال فيه.
إيه، لكن لما زال وصفه الظاهر، ما يضر، ما يضر، ما يضر، مثل ما أنه في الماء أيضاً ربما لا يزول إلا الظاهر. هذا بالمسح. طيب، المهم متى زالت عين النجاسة طهرت. طيب، في شيء بعد؟ نعم، الخمر. القول الراجح أنها طاهرة وليست بنجسة، بول غلام كغيره، يعني نجس لكن يكفي فيه النظر. نعم، نقرأ لنا اللي كتب. كذلك العلقة تكون طاهرا، هذه أيضا لا. الصحيح أنه يطهر بالاستحالة، صحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرا، حيوانا طاهرا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة مع أنها ليست بنجسة لأنها في مقرها. الدخان، دخان النجاسة طاهر لأنه استحالة. طيب، الدم، الدم نجس إذا خرج من السبيل، وإلا ففي خلاف. هذا أيهن؟ إيه، خلنا نشوف، خلنا نقرأه أولا، هل صحيح ولا لا؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه تكون في إزالة النجاسة. البحث الأول بالضابط في النجاسات، وفيه قواعد. القاعدة الأولى: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافا إلا كلب. الثانية:
واضح ذي؟ ها؟ كيف؟ كل أي ما خالف، كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل فميتته فهو نجس. كذا عندك؟ إلا لا إلا الآدمي، الآدمي طاهر ولا لا؟ مع أنه محرم الأكل. أصبر يا أخي، أصبر، احنا نتكلم الآن على النجس. اقرأ العبارة.
كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافا إلا الكلب.
زين، صحيح؟ طيب، ما في حتى غير تدخل هنا لقوله وما كان طوافا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مع أنه يعلم أنه طواف، وأن كلب الصيد والحرث والماشي دائما مع الناس. طيب هذه يستثنى منها شيء؟ يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟ ها؟ نعم. نعم على المذهب متورد من طاهر، والصحيح أنه ليس بشرط، بناء على أن الطهارة تأثر على أن النجس يطهر بالاستحالة. نعم الآن هذا ما شعل قول الراجح.
الثانية كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الأدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة.
زي واضح. كل ما خرج من بدن ايش محرم الاكل فهو نجس، كل ما خرج من بدن محرم الاكل فهو نجس. كالبول والروث وما اشبه ذلك، بول الحمار وروثه ومنيه نجس. ها ايش وريقه فيه خلاف، ويمكن يدخل في القاعدة السابقة انه هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم يدخل في القاعدة الاولى، وكلامنا الان الخارج منه. الا مني الآدمي وش بعد؟ وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة، مثل اين دم السمك، وكذلك نعم البق والبعوض وما اشبه ذلك. ها لا المذكة ما نعم دم الانسان يعني اي ما استثني هنا. كل ما خرج من إنسان فهو طاهر، كل ما خرج من إنسان من يعني من غير البول وغائط. ولهذا لو قلنا في مسألة الآدمي خاصة، لو قلنا النجس من ما خرج من الآدمي هو البول والغائط والدم، إلا أنه يعفى عن يسيره. والدم أيضا على قول الجمهور، يعني بعض العلماء يقول أنه مو نجس. لا لا لأن الدم عند الجمهور نجس.
ما خرج من السبيلين
لا أيضا ما يصلح. ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليس بنجس. إذا معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير، كل واحد تحتاج إلى تحرير. المذي نجس خارج من الإنسان، اي لا تحتاج الى تحليل. اذا معناها انها لازم نحررها بعدين. خلها القاعده تبقى القاعده الثالثه.
والدم يا شيخ والاستثناءها اللي هو استثناء في هذه القاعده ليس له وجه.
ايهن الثالثه؟
الثالثه
اساس. ها
انا اوعد الكلام
عنه. اي
كل ما خرج من جوف محرم الاكل جميع الميتات نجسه الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائله.
مضبوط هذا مضطردة، هذه خلقة كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما نسله سائلة وميتة البحر. طيب الدليل أن الميتات نجسة أظن موجود في الآية، قل لا أجل فيما أوحي إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني فإن المذكور رجس يعني نجس. طيب إلا الآدمي، الآدمي طاهر ميتته طاهرة. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا رأيتنا ذلك. ولو كان نجس العين ما أفاد الغسل شيئا. وحدث أبي هريرة نعم المؤمن لا ينجس حي ولا ميت. طيب الثاني ما لا نفس له سائلة، الدليل إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمس. تمام والثالث ميتة البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس طعامه ما أخذ ميتا. هنا طيب.
الرابعة كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا الشعر والصوف والوبر والريش وكذا العظم والقرن والقرن والظفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
شوف هذا كل هذا صحيح كل شيء انفصل منين؟ من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، وهذا القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته، فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس كذا. طيب المنفصل من البقرة نجس نجس لا نجس ما في التفصيل لأن ميتتها نجسة. أصل مستثنى مستثنى ما بعد وصلنا. طيب المنفصل من الآدمي طاهر، المنفصل من الآدمي طاهر لأن ميتته طاهرة. ما المنفصل الأجزاء والأجزاء الأجزاء نعم لأن ميتته طاهرة. طيب المنفصل من الحوت لأن ميتته طاهرة زي. المنفصل من الجراد لأن ميتته طاهرة. واضح هذا؟ استثنى إلا الشعر والريش والوبر والصوف. أصبر هذه متفق عليه لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الفرق بين الأربع هذه الريش في الطائر والوبر في الإبل والشعر في المعز والبقر والصوف في الضأن، هذا الفرق. طيب يقول وإلا القرن والعظم والظفر على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الظفر واضح إنه مستثنى، يعني أيضا ينبغي أن يستثنى لأنه لا تحله الحياة فهو كالشعر. العظم العظم يقول الشيخ الإسلام إنه طاهر، وكذلك الظفر واضح. العظم استدل على طهارته بأن العظم ليس فيه دم فهو كالذي ليس له نفس سائلة، فإذا كان الذي ليس له نفس سائلة يطهر يعني لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال لا ينجس بالانفصال، واضح؟ لكن المشهور من المذهب أنه ينجس، المشهور من المذهب أنه ينجس، وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول المدار كله على الدم، المدار كله على الدم، فالذي لا نفس له سائل إنما كان طاهرا لأنه ليس فيه دم. العظم ما فيه دم فيكون طاهرا ولو انفصل من الحي. طيب
خامسة الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا
أصبر إذا كان من حيوان ميتته نجسة هذا يخرج دم من دم الآدمي لأن ميتته طاهرة. دم السمك دم ما لا نفس له سائلة طاهر. لا له لكن ما هو بيسيل يا أخوان. الذباب له دم والبعوض له دم لكن ما يسيل. أي نعم. طيب تجيب لك سطل بعوض تجمع دمه سبحان الله. نعم وش يقول عندك؟ اقرأ اقرأ.
الدم إذا كان من حيوان ميتته نجس فهو نجس إلا دم الآدمي وكذلك.
نعم
السادسة
ها؟
السادسة ما تحول من الدم كالقيل والصليب ونحوه وفيه خلاف.
والصحيح أنه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح، كل هذا طاهر، حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني شسف كما يقول العامة فإنه طاهر. شسف يعني صار يتكسر يابس عليه. نعم ها؟ لا لا لا، مرادها الدم الجروح، الجرح أول ما يكون أحمر ثم يتحول إلى مادة. اي نعم. طيب
ها؟ السابعة
نعم
السابعة الخمر وكل مسكر ماء نجس وكذا حشيشة وبه خلاف.
هذا ذكرنا أن الصحيح عدم النجاسة. نعم.
البحث الثاني في أقسام النجاسات. النجاسات على ثلاثة أقسام. الأول النجاسة المغلظة كنجاسة الكلب وكذا الخنزير على المذهب، فلا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب. الثاني الثاني النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فيكفي فيها النظر.
ومثلها على القول الراجح المذي، المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح. اي نعم.
القسم الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عين النجاسة. وهل يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأن تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من الماء وأن تكون بسبع غسلات.
باقي شيء؟ ها؟ أجل نخلي الدرس الثاني لأن عنده فرائض اليوم.
كله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه ستة وغالبه ستا أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا حيضة ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، بل فإن فعل فعليه دينار أو نصف كفارة.
إيش؟ دينار؟
دينار أو نصفه كفارة.
نصفه.
أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟
السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض بعد انتهاء التاسعة.
ها؟
بعد انتهاء التاسعة.
بعد تمام تسع.
بعد تمام تسع سنوات إلى 50. بعد 50.
هذا لازم نتدعى منه. نعم.
بعد تمام تسع سنوات إلى 50 سنة، بعد 50 ينقطع الحيض.
يعني لا حيض ابتداءه التسع سنوات.
لا. نعم.
وانتهاءه؟
50
سنة. ما هو الدليل؟
الدليل العادة. يكون العادة أن لا يأتي الحيض إلا بعد تسع سنوات إلى 50 سنة.
العادة الغالبة.
نعم هي العادة الغالبة.
طيب. أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام.
قال رأيت جدة لها 21 سنة.
رأيت جدة لها 21 سنة.
ما ذكرت
جدة. كيف ذلك؟ هي أم وأم. ها؟ حارت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حارت لتسع سنوات وولدت لعشر. نعم. كم صار؟ 20. وسنة الحمل وجابت بنت صارت 21 سنة. جدة لها 21 سنة. طيب إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حارت قبل 9 سنوات، فماذا يكون حيضها؟ أين امرأة حارت لأقل من 9 سنوات؟
فعلى المذهب لا يكون حيض.
ما لا يكون حيض.
نعم.
وحكمه حكم؟
حكم الدم.
أي دم؟
ليس له يعني حكم.
حكم حكم الاستحارة. حكمه حكم الاستحارة وسيأتي شرح بيان حكمها. بعد 50 سنة امرأة استمر مع الحيض حتى تم لها 50 سنة قل يا فماذا يكون هذا الحيض؟
يكون كالدم كشيء الخارج ما يعتبر حيض بعد 50.
وش حكمه؟
مكسا كالدم.
أي دم؟
دم استحاضة.
ها؟
كالدم الخارج من
طيب أي دم؟ رعاف يعني كالرعاف ولا شلون؟
كأي دم يعني خارج
محمد؟
استحاضة.
أي نعم حكمه حكم الاستحاضة. كل دم لا يصلح أن يكون حيضا فحكمه حكم الاستحاضة. نعم. طيب هل يكون الحيض مع الحمل؟ نعم لا يكون. ما الدليل؟ من السنة أو من اللي تبي؟ إيه وش الدليل؟ الدليل الواقع. طيب هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟ المذهب فهمنا هذا، لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عن قول في ذلك؟ لا.
إيه؟ قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل في قطع الحيض.
نعم قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. نعم طيب
ففي دليل ولا آية.
طيب أي آية؟
قلت لحم ولا دم من يضعنا في
الدم. وجه الدلالة؟
الدلالة أن لو كانت هناك حيض فجعل العبد على الحمل.
طيب ما هو؟
لا توطى حامل حتى تحرير ولا غير حامل
لا تطع
حامل
حتى تضع. نعم. ولا غير حامل حتى تحيض. وش وجه
الدلالة؟ لأن وضع غير الحامل الحيض ولم يضعه
من الحامل. طيب هذه 3 أدلة يعني دليلة من القرآن وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزنه ولكنه ليس بدليل. هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة والغالب. العادة والغالب قالوا والعادة والغالب لها أثر في الشرع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فرجع فردها إلى العادة. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا إنه لا صحة لهذا التحديد، إنه لا صحة لهذا التحديد، وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض لعموم قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. فقوله قل هو أذى هذا حكم معلق بعلة وهو الأذى. فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس وليس له رائحة كريهة ولا نتن فإنه يحكم بأنه حيض. وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض يئسن من المحيض. ما قال لا يبلغن 50 سنة قال يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لا تستعجل تجيبنا شيء من كيسك يا. طيب فلما كان الله عز وجل رد هذا الأمر إلى أمور معقولة معللة وجب أن يثبت الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي بانتفائها. وأما العادة فإنها خاضعة لجنس النساء وخاضعة أيضا للوراثة فمن النساء من يبقى عليها الحيض يبقى عليها الطهر 4 أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وهذا شيء واقع. يعني بعض النساء ينقطع عليها الحيض 4 أشهر كاملة، في الشهر الخامس يأتيها الحيض شهرا كاملا، كأنه والله أعلم ينحبس هذه المدة ثم يأتي جميعا كقضاء الصلوات. ومن النساء أيضا من تحيض في الشهر 3 أيام 4 أيام 5، ومنهم من تحيض 10، فتختلف النساء. فالصواب في هذا أن نقول متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم. وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن، فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله عز وجل ولا حيض لهن. نحن نقر بأن الحامل تحيض ولو حاضت 3 مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقض. وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض. وكذلك في مسألة السبايا، لا تطوى حامل حتى تضع، ولا ذات حيض أو قرء حتى تحيض. نحن نقول بهذا أيضا، الحامل لا توطى ولو أنها حاضت 3 مرات، لأن الحمل كما مر علينا في العدد هو أم العدات، كل العدات تندمج فيه. طيب، يقول مؤلف وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. قوله أقله يوم وليلة، هذا أنهى شيء في القلة. فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة 20 ساعة فقط، وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو ثخونته، فإنه ليس بحيض، لأن أقله كم؟ يوم وليلة، فما كان ناقصا فليس بحيض، حتى وإن جرى جريانا، ما دام ناقصا عن يوم وليلة فليس بحيض. انتبهوا للقواعد نذهب في هذا. لماذا؟ قالوا لأن العادة لم تجري أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله يوما وليلة. طيب، أكثره 15 يوما، أكثره 15 يوما. أيضا الدليل العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على 15 يوما، ولأن ما زاد على 15 يوما معناه أنه استغرق أكثر الوقت، استغرق أكثر الوقت ولا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل. دائما في المسائل اللي فيها ترجيح نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل. فإذا كان 16 يوما معناه أن الطهر 14 يوما، 14 يوما، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر. فنجعل هذا الأكثر كأنه كل. ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، فإنها تكون مستحاضة. قالوا فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا أي الزائد على 15 يكون استحاضة. فكل امرأة زاد حيضها على 15 يوما فإنه يكون استحاضة، ويأتي إن شاء الله حكم المستحاضة. الآن القواعد محددة ولا لا؟ متى جاءت المرأة تسألون تقول إنه أصابها الدم لمدة 20 ساعة فهل علي قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة؟ لا، نعم عليها القضاء، لأن هذا ليس بحيض، ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر. واضح؟ طيب، امرأة زاد الدم على 15 يوما فجاءت تسألون، نقول الآن أنت مستحاضة، أنت مستحاضة فلا تجلسي، لا تجلسي هذه المدة. والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تمييزها أو غالب النساء. طيب يقول المؤلف ها؟ طيب، يتضح ذلك بأن نقول إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟ إذا حاضت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأنها أكثر المدة فيها دم فتكون مستحاضة، جعل للأكثر في حكم الكل. واضح؟ طيب،
14 يوم 16 يوم
خطأ، نحكم بأنها مستحاضة ثم نرجع لأحكام المستحاضة الآتي إن شاء الله. المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد إن كان لها عاد رجعت عادتها، وإلا إلى تمييزها، وإلا إلى غالب النساء. أين المهم أن نفهم بأنها مستحاضة. مرة ثانية، ما زاد ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة، فهو استحاضة ليس بحيض، لكن نقول هو استحاضة. ما أتى مع الحمل لا، ليس بحيض. ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة. ومن الفقهاء من يطلق عليها أنه دم فساد، دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة. طيب، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض 6 أو 7، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أو 7، وهذا أيضا هو الواقع، فإن غالبا الحيض عند النساء، فإن الحيض عند غالب النساء يكون 6 أيام أو 7. طيب، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد 12 يوما جاءها الدم فهذا ليس بحيض. ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. طيب، امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتى الحيض بعد 10 أيام، أتى الدم بعد 10 أيام ليس بحيض، لأن أقل الطهر 13 يوما، فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل 13 يوما ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، له حكم الاستحاضة. واضح؟ الدليل، الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر، فقال علي الشريح اقض فيها، قال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل وإلا فلا. فقال علي قالون يعني جيد، لكن بلغة الروم، قالون هذه جيد غير منها عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر ودعت أنها انتهت عدتها، هذا بعيد ولا لا؟ بعيد أنه تحية ثلاث حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدا احتاجت إلى بينة، إلى بينة كيف نوزع الحيض الثلاث والأطهار على شهر. حاضت يوم ليلة، هذا أول يوم، طهر 13 يوم، كم مضى من الشهر؟ 14. حاضت 15 يوم ليلة، كم بقي؟ بقي 14 بالتأكيد أو 15. طهر 13 يوم، كم بقي؟ بقي يوم أو يومين. حاضت يوم ليلة الحيضة الثالثة، انتهت العدة، انتهت العدة. لكن هذا نادر جدا. فالمرأة مثلا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض، إذا ادعت هذا بأمر معتاد بزمن معتاد، فإننا نقبل قولها. يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلا وقالت أنها انتهت عدتها، نقبلها ولا نطلب البينة، لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن. فقالوا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. امرأة مطلقة لما مضى عليها 28 يوما جاءت تقول إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدا. لماذا؟ لأن هذا مستحيل. ما دمنا قعدنا قواعد أقل الطهر يوم أقل الحيض ثلاث يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما، فلا يمكن أن تنقض العدة بكم؟ في 28 يوما. فلا نسمع قولها إطلاقا لو كانت من أصدق النساء. امرأة ثالثة أتت ادعت بعد أن مضى شهر، يعني 29 يوم إلى 30، ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولا لا؟ نسمع قولها، دعواها، نسمع دعواها ولا نقبل قولها؟
نسمع دعواها ولا نقبل قولها.
كيف؟
نسمع الدعوة ولا نقبل قولها، يعني معناه أن القاضي يلتفت لها، أنا أسمع الدعوة يلتفت وينظر في القضية.